الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: حكم السلف في من جالس المبتدعة. وقرأنا ما ذكره العلامة القرطبي وما نقله من مذهب الإمام أحمد والأوزاعي ومذهب عبد الله بن المبارك في شأن من يجالس أهل البدع وما حكم هؤلاء. نعم، أي نعم، ينهى عن مجالستهم فإن انتهى وإلا ألحق بهم. قال رحمة الله عليه: يعنون في الحكم، فيبين له أن هؤلاء من أهل البدع والأهواء، ممن يدعون إلى بدعهم أو يظهرون البدعة. ومن أظهر البدعة كما عرفنا هو داع بلسان الحال، والضرر حاصل ممن يدعو إلى البدعة بلسان الحال أو بلسان المقال. ماذا قال ابن عون في من يجالس أهل البدع؟ أي نعم، قال: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. وما هو السبب في ذلك؟ أي نعم، أن من يجالس أهل البدع فإنه ينقل المرض، مرض الشبهات، من أهل البدع في أوساط أهل السنة. وأهل السنة كما عرفنا في بعد عن أهل البدع والأهواء وفي بعد عن شبهاتهم، فهم في سلامة من أهل البدع وفي يقين مما هم فيه، فلا تصل إليهم شبهات أهل البدع والأهواء ولا ينتقل إليهم مرض أهل البدع والأهواء. فالذي يجالس أهل البدع والأهواء وهو يزعم أنه صاحب سنة فإنه يجالس أهل البدع ويأخذ ما عندهم من الشبهات ثم يذهب إلى أهل السنة ويبث تلك الشبهات، فيدخل الشبهات في قلوب أهل السنة ويحصل ما يحصل من التشكيك في أمور كانت متيقنة عندهم. فالمرض إنما ينتقل من أهل البدع إلى أهل السنة بالمجالسين الذين يتظاهرون بالسنة وهم يجالسون أهل البدع والأهواء. وهكذا أيضا من أضرار المجالسة، أي نعم، أن عامة الناس يغترون بذلك المبتدع بسبب مجالسة ذلك السني، ويقولون: فلان من أهل السنة، رأينا فلانا يجلس معه، ما جلس معه إلا هو صاحب سنة، وربما جالسوه فوقعوا في البدعة والعياذ بالله. فضرر من يجالس أهل البدع أشد من ضرر أهل البدع، فإن المبتدع قد عرف حاله واتقاه أهل السنة، أما هذا المجالس فإنه تظاهر بالسنة ويحصل منه الضرر أشد من أهل البدع والأهواء. من يجالس أهل البدع قال: أشد علينا من أهل البدع. قال المؤلف بعد ذلك: ترك السلام على أهل البدع. ترك السلام على أهل البدع. وأهل العلم كما عرفنا فيما مضى أنهم إذا أطلقوا وتكلموا في أهل البدع وش الذي يريدون بهذا الإطلاق إذا قالوا ترك السلام على أهل البدع؟ من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع وغير ذلك من عبارة السلف، وش الذي يريدون بها؟ ها 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 الذين نعم نعم الذين يظهرون البدع أو يدعون إليها، إما يدعون إلى البدعة بلسان المقال أو يظهرون البدع، فكلام السلف هؤلاء. وأما من كان كاتما لبدعته، بدعته في قلبه، فإنما يضر نفسه. متى يحصل الضرر منه؟ إذا دعا أو أظهر. إذا أظهر ما في قلبه فهنا يتقى، وإن دعا إلى البدعة أيضا يتقى. نعم، فهؤلاء الذين تكلم فيه أئمة السلف مثل هذه التحذيرات. أما من كان لا يدرى بحاله، بدعته في قلبه، ما يظهر هذه البدعة ويجاهر بها ولا يدعو الناس إليها، فإنما يضر نفسه، والضرر حاصل ممن يجاهر بالبدعة أو يدعو إليها. وكما عرفنا من أظهر البدعة فهو داع لبدعته بلسان الحال على ما سبق إيضاحه. قال: ترك السلام على أهل البدع. قال الخلال رحمه الله: حدثنا إسماعيل ابن إسحاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه، قال: لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه، أي لا يبتدئه بالسلام ولا يرد عليه السلام. وقال أبو حذيفة رحمه الله: حدثنا الثوري قال: كان الأعمش يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه. كان الأعمش يلقى حمادا، وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، وهو أول من قال بإرجاء الفقهاء، ما يسمى بإرجاء الفقهاء، أول من قال به حماد بن أبي سليمان. وسار على مذهبه أبو حنيفة، وسار على ذلك كثير من الحنفية، إرجاء الفقهاء. وهذا الإرجاء من أغلب أنواع الإرجاء، وإلا من أخف أنواع الإرجاء، من أخف أنواع الإرجاء. مرجئة مذهب مرجئة الفقهاء أخف مذاهب الإرجاء، وهو من جملة البدع، لكنه من أخف مذاهب المرجئة. فالأعمش رحمة الله عليه كان يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه، وحماد تكلم في الإرجاء، ما هو شيء في قلبه كتمه، وإنما تكلم به وأظهره، وتابع عليه كثير من الناس. فكان الأعمش رحمة الله عليه لا يسلم عليه، نعم لا يسلم عليه، وهذا ما سار عليه أئمة السلف، لا يبتدأون بالسلام ولا يرد عليهم السلام، ولا يقال له حق المسلم على المسلم. هذا كلام غير صحيح، نعم كلام فاسد، كلام غير صحيح، خلاف ما كان عليه أئمة السلف رحمة الله عليه في معاملته من أهل البدع والأهواء. قال: كان الأعمش يلقى حمادا حين تكلم في الإرجاء فلم يكن يسلم عليه. قال: ترك مصافحة أهل البدع. في ترجمة ثور ابن يزيد أبي زيد الهلاعي قال أبو توبة الحلبي: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقى الأوزاعي فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال: يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، ولكنه الدين. وثور رحمة الله عليه مع علمه فإنه وقع في بدعة القدرية، وقع في بدعة القدرية مع شيعة علمه رحمة الله عليه، فعامله الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه بهذه المعاملة، مد يده إليه فأبى أن يصافحه، قال فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة الأمر هين، لو كان النزاع فيما بيني وبينك في أمر من أمور الدنيا الأمر هين، الدنيا حقيرة يمكن أن نتقارب، وإن حصل شيء من النزاع فيما بيني وبينك في أمر من أمور الدنيا فالأمر هين يمكن أن نتقارب، لكن أمر الدين ما في مقاربة مع من أحدث بدعة من البدع. قال لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين، الدين ما فيه مقاربة مع أهل البدع والأهواء، يعني لا يقترب الإنسان من أهل البدع والأهواء فإن ذلك يضر بدينه. وأما الإضرار بالدنيا فليس فيه كبير مفسدة، والدنيا إذا ذهبت ما ضرت، وستذهب الدنيا، الدنيا ذاهبة لا تبقى الدنيا لأحد ولا يبقى فيها أحد، فهي زائلة وهي أحقر عند الله عز وجل من جناح بعوضة. فإذا كان أمر من أمور الدنيا فالأمر سهل، لكن أمر الدين إنسان ما يخاطر بدينه. وثور رحمة الله عليه يقول الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في معنى كلامه أن الظاهر أنه رجع عن بدعة القدر، وهذا الظن فيه أنه رجع عن هذه البدعة. جاء رجل إليه فقال له يا قدري، فقال إن كنت كما تقول فأنا رجل سوء، وإن لم أكن كما تقول فأنت في حل. فالظاهر كما يقول الذهبي رحمة الله عليه أنه رجع عن هذه البدعة وتاب إلى ربي سبحانه وتعالى، وهذا الظن فيه رحمة الله عليه. لكن الشاهد من هذا أنه لما وقع في البدعة فعامله الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه بهذه المعاملة، وهي المعاملة السلفية التي سار عليها أئمة السلف مع أهل البدع والأهواء. قال حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعي فمد يده إليه، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال يا ثور لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. بعض الناس ممن فيه ضعف إذا جاءه كبير من كبراء أهل البدع وسلم عليه وصافحه ما يصدق نفسه، ذاك يصافح وذاك يعانق، المبتدع يصافح وذاك يمد، نعم، ويحني نفسه ويتجه إليه بالمعانقة وربما يقبل في جبهته، ما صدق أن ذلك الكبير من كبراء أهل البدع أنه اتجه إليه ومد يده إليه، وكل هذا من الضعف الشديد، أي نعم الضعف الشديد في التمسك بالسنة، وكل هذا يدل على مرض في القلب والعياذ بالله. قال موقف السلف من مناظرة المبتدعة، موقف السلف من مناظرة المبتدعة. قال الإمام الدلكائي رحمه الله فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. وتأملوا في هذا الكلام الشديد، ولم ينفرد الدلكائي رحمة الله عليه بذلك، بل كتب السلف طافحة في التحذير من مناظرة أهل البدع والأهواء، والسلف متفقون على هذا الأمر، على التحذير البالغ من مناظرة أهل البدع والأهواء، لا لضعف في العلم فهم العلماء، ولا لضعف في اليقين فهم أصحاب اليقين والثبات، لكن لما في ذلك من مفاسد العظيمة. فلهذا يقول: فما جني على المسلمين جناية أعظم من مناظرة المبتدعة. وسبق أن تكلمنا عن هذه المسألة فيما مضى، وعرفنا بعض المفاسد التي تحصل من مناظرة المبتدعة. من يذكر بعضها؟ بعض المفاسد التي تحصل في مناظرة صاحب السنة لأهل البدع. نعم، قد تعلق الشبهة في قلب المناظر، فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، وكان قبل ذلك في عافية كذلك. نعم، اي نعم، ان هذا من اشد الامور في ايصال الشبهات التي في قلوب اهل البدع الى عامة الناس، فان مجالس المناظرة يحضر فيها كثير من عوام الناس، وعوام النعم يحضرون تلك المجالس من أجل أن ينظروا من هو الغالب ومن هو المغلوب. فالمبتدع كان مقموعا بهجره وترك مناظرته، ما يستطيع أن يبث الشبهات في أوساط كثير من الناس إذا ما هجر وحذر منه، لكن إذا ما نوضر استطاع في أوساط الناس أن يتكلم في المناظرة وأن يخرج أقوى ما عنده من الشبهات، فتصل تلك الشبهات إلى قلوب الناس، إلى أسماعهم، وتدخل في قلوبهم، وربما تقع الشبهة في القلب ولا يدخل الحق في قلوبهم. ربما ذلك الذي يناظر المبتدع يرد تلك البدعة، فعوام الناس لا يفهمون الرد وفهموا الشبهة، الشبهة دخلت في قلوبهم وتمكنت، والعلاج ما نفع. أي نعم، وهذا في غاية الخطورة، أن الإنسان يبث الأمراض في الناس ثم يطلب العلاج. العلاج قد ينفع وقد لا ينفع. أي نعم، المرض يحصل في الناس، والعلاج قد ينفع وقد لا ينفع. فهذا من أعظم الأمور في نشر شبهات أهل البدع والأهواء، عقد المناظرات العامة بين فلان السني وبين فلان المبتدع، فهي من أضر الأمور. نعم، والسلف حذروا من ذلك ما قلنا، ما هو لقلة العلم، فهم أهل العلم، أهل العلم وأهل البصيرة، لكن لما عندهم من الفتنة ولما عندهم من معرفة المصالح والمفاسد، وأن هذا الفعل مفسدة محضة، إلا إذا دعت الضرورة. متى تدعو الضرورة؟ أو من صور الضرورة التي تدعو في مناظرة أهل البدع والأهواء، من يذكر؟ حتى لو نشر باطل ما يحتاج إلى المناظرة. نعم، إذا كانت المناظرة بين يدي سلطان، كما ذكر ذلك الإمام الآجري رحمة الله عليه في الشريعة، إذا كانت المناظرة بين يدي سلطان، بمعنى أن البدعة قد دخلت في قلب السلطان من جهة أهل البدع والأهواء، فيحتاج علماء السنة أن يناظروا أهل البدع بين يدي السلطان لإخراج البدعة من قلبه، فإنه إذا وقرت عظم الضرر. السلطان إذا تبنى البدعة وعنده القوة والمكنة، فإنه تحصل منه فتنة عظيمة، كما حصلت في الخلفاء الثلاثة في زمن الإمام أحمد، لما دخلت البدعة إلى قلوبهم حصلت منهم الفتنة الشديدة على الناس. فهنا المصلحة أعظم للمفسدة، مصلحة المناظرة أعظم من المفسدة، لأنه يدرأ بها مفسدة عظيمة. فهذه ضرورة، والمصلحة فيها أعظم من المفسدة إذا كان بين يدي سلطان. وهكذا قد يكون، نعم، قد تكون المناظرة لدرء فتنة عظيمة، وتكون ما هي في أوساط عامة الناس، وإنما يناظر أهل البدع مع عدم وجود عامة الناس، درءا لفتنة عظيمة تحصل منهم، كما فعل من؟ عبد الله بن عباس. نعم، فعل عبد الله بن عباس في مناظرة الخوارج، خرجوا من جيش علي. اي نعم، لو تركوا لحصلت منهم فتنة عظيمة، ابن عباس ناظرهم عند عامة الناس ولا فيما بينه وبينهم؟ فيما بينه وبينهم. الشبهات قدها في قلوبهم، يعني ما في بثل الشبهات لعامة الناس، شبهات الخوارج، الشبهات هي في قلوبهم، إنما ذهبين للعلاج وإزالة الفتنة والشر. فناظرهم ما في أحد إلا أولئك الخوارج، وخرج منهم من خرج بسبب تلك المناظرة، وقل شرهم برجوع من رجع. فهنا مصلحة عظيمة والمفسدة ضعيفة. وش المفسدة التي قد تحصل لابن عباس مثلا؟ أن تدخل شبهة من شبهاتين في قلب، لكن في مضرة عامة للناس، ما في مضرة عامة للناس. وابن عباس من علماء الصحابة، ومن فعل ذلك وهو يرجو مرضاة الله عز وجل ويدفع الشر يعينه رب العالمين سبحانه وتعالى ويحمي قلبه من شبهاتهم، لأنه قام مقاما من أجل الله سبحانه وتعالى، فيه مصلحة راجحة وما في مفسدة للإسلام والمسلمين. هذه نعم صور مستثناة. وما سوى ذلك فإن مناظرة أهل البدع والأهواء فيها ما فيها من الشر العظيم. كلام للكي رحمة الله يعني كلام حسن، لكن طالبنا الوقت نقف عنده، عند كلام للكي رحمة الله يعني حول هذه المسألة، وننتقل إلى صفة الصلاة.